بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وعلمنا في اللقاء الماضي إخوة الإيمان والإسلام مفهوم الإيمان، وتكلمنا عن لفظة الإيمان ولفظة الإسلام إذا اجتمعتا وإذا تفرقتا، وعلمنا أن الإيمان والإسلام لفظتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعتا، بمعنى إذا جاءت لفظة الإيمان ولفظة الإسلام في نص واحد فالمعنى يختلف، فالإيمان يطلق على أعمال القلب، والإسلام يطلق على أعمال الجوارح. أما إذا جاء الإيمان مطلقا فيشمل المعنيين، يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، وكذلك لفظة الإسلام. ووقفنا مع مسألة من الأهمية بمكان، وهي قضية الاستثناء في الإيمان. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. كلام دقيق يحتاج إلى تفصيل. الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن قضية عقدية مهمة ومسألة من مسائل الاعتقاد، والتي هي بعنوان الاستثناء في الإيمان، هل هو جائز أم واجب أم محرم؟ في البداية، إيه معنى الاستثناء في الإيمان؟ معنى الاستثناء في الإيمان أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى الاستثناء. طيب حكمه إيه؟ هل يجب أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يحرم أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إذن هي مسألة من الأهمية بمكان، قضية الاستثناء في الإيمان. قضية الاستثناء في الإيمان أن يقول القائل عليكم السلام، أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، ما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة المهمة على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في قضية الاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال. القول الأول قال بوجوب الاستثناء، وهذا قول طائفة من أهل العلم وهم الكلابية، قالوا يجب على الإنسان أن يستثني في الإيمان، بمعنى يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإلا يقع في الحرج والإثم. هذا قول. فريق آخر قال يحرم الاستثناء في الإيمان، وهم المرجئة والجهمية. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم تصديق القلب فقط، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وعلى هذا يقولون بتحريم الاستثناء، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله يحرم عليه ذلك عند المرجئة وعند الجهمية، لتأييد منهجهم في الإيمان وهو تصديق القلب فقط دون عمل الجوارح، لأن العمل عندهم ليس من مسمى الإيمان، وهذا منهج فاسد باطل. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، والذي يقول الجواز، يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن عندي كم قول؟ عندنا ثلاثة أقوال في قضية الاستثناء في الإيمان. فريق يرى الوجوب يجب، فريق يرى التحريم هم المرجئة والجهمية، وفريق يرى الجواز هم أهل السنة ومنهج الوسط والاعتدال، الذين قالوا بجواز الاستثناء. لماذا؟ منهج أهل السنة جواز الاستثناء في الإيمان، وذلك لأن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، والاستثناء عندهم إنما هو في الأعمال لا في أصل الإيمان. الاستثناء عند أهل السنة إنما هو في الأعمال لا في أصل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان كما علمنا قول وعمل واعتقاد، أي أنه يدخل في مسمى الإيمان العمل. العمل معروف إخوتاه أن الإيمان له شعب متعددة وأعمال كثيرة، فهذه الشعب المتعددة هناك عندنا الواجبات وعندنا المحرمات، الإسلام أوامر ونواهي، هناك أوامر وهناك نواهي. ولا شك أن المرأة لا يتمكن من تحقيق هذا كله على وجه الكمال، لذا إن قال أنا مؤمن دون تقييد معنى هذا أنه يزكي نفسه، أنه أدى جميع الأوامر واجتنب جميع النواهي، وقل من يفعل هذا على سبيل الكمال. لذلك فهم قالوا بجواز الاستثناء في الإيمان، يعني إذا قلت أنا مؤمن قل مؤمن إن شاء الله. ليه إن شاء الله؟ أنت تقصد العمل، أنا ما وفيت جميع الأعمال ولكن أرجو أن أحقق ذلك. واضح؟ إنما أصل الإيمان لا يمكن أن يشك فيه، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد أصل الإيمان خرج من الملة. إزاي يعني؟ هل أنت مؤمن يعني مؤمن إن شاء الله أن الله واحد؟ لا يقول بهذا عاقل أبدا، ماشي كده؟ لا يقول بهذا عاقل. إذن الاستثناء عند أهل السنة فين؟ في الأعمال لا في أصل الإيمان، في الأعمال. يعني الله تعالى نهانا عن تزكية النفس، فقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حقيقة كمال الإيمان قل من يصل إليه بالنسبة للأعمال، أن يوفي جميع الفرائض وأن يجتنب جميع النواهي. ومن هنا كان قولهم فصل وقولهم وسط في قضية الاستثناء في الإيمان. يبقى لما أسألك في قضية الاستثناء، هل جائز أم واجب أم محرم؟ لا، عند أهل السنة جائز. طيب نقول لك تفصيلا قضية الاستثناء في الإيمان، ماذا تقصدون به؟ هل أصل الإيمان؟ نقول لك لا طبعا يحرم ذلك، إنما الاستثناء فين؟ في العمل، الاستثناء في الأعمال، وهذا من باب الورع ومن باب عدم تزكية النفس، ومن باب عدم تزكية النفس. طب المرجئة قالوا إيه؟ طبعا المرجئة والمنهج الإرجاء بيقول إن الإيمان هو تصديق القلب ونطق اللسان فقط، فالعمل عندهم ليس في مسمى الإيمان. وعشان كده يا جماعة على منهج الإرجاء يستوي إيمان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يستوي مع مين؟ مع أبي بكر الصديق، وفق المنهج الإرجائي. وكذلك إبليس، لأن هم عندهم العمل مش من مسمى الإيمان، ولذلك يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ماشي كده؟ لا يضر مع الإيمان معصية، يعني إيه؟ ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله افعل ما شئت. هو عندهم كده، لا تلتزم بأوامر ولا تجتنب نواهي وأنت مؤمن، ما دام القلب مصدق، ما دام القلب إيه؟ مصدق. فمنهجهم هذا فاسد وباطل، وعشان كده هم من اخترعوا قضية هل أنت مؤمن. السؤال ده أصلا بدعة، يعني بدعة أن تسأل إنسان هل أنت مؤمن، ده بدعة. واللي مين اللي اخترعه وابتدعه؟ المرجئة. ليه؟ انتصارا لمذهبهم، ماشي كده؟ لأنه عنده يحرم الاستثناء، يحرم إيه؟ الاستثناء في الإيمان. فبالتالي لما يسألوا السؤال ده بيأكدوا منهجهم إن العمل خارج عن دائرة إيه؟ الإيمان، لأن مش ممكن إنسان يشك في إيمانه بالله، فهم عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب فقط. إذن هم يقولون يحرم الاستثناء في الإيمان، فعندهم يقولون كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله إذن أنت تشك في إيمانك. ولذلك يسمون المؤمنين الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، يسموهم إيه؟ الشكاكة. إنما أهل السنة عندهم تفصيل في المسألة، عندهم تفصيل في المسألة. يقولون إن قائل أنا مؤمن إن شاء الله، إن القائل أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع. إذا كان القائل يقصد بقوله أنا مؤمن إن شاء الله يقصد أصل الإيمان فده ممنوع، يحرم ذلك لأنه كفر. وإن كان يقصد النظر إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله وينظر إلى المحرمات التي حرمها الله تعالى فيجوز ذلك هروبا من تزكية النفس وتأدبا مع الله عز وجل، وتأدبا مع الله عز وجل. إذن الاستثناء عندهم راجع لإيه؟ لقضية العمل، قضية العمل لا لأصل الإيمان. وأنا بقرر المسألة أنها مهمة، هي أينها مسألة شوية في العقيدة لكن مهمة جدا. فأنت تفرق بين أصل الإيمان وبين الأعمال. فأهل السنة يرون أن الاستثناء يكون فين؟ فين؟ في العمل، مش في أصل الإيمان، لأن الشك في أصل الإيمان كفر، إنما العمل تأدب مع الله عز وجل. فأنا لن أوفي ربي حقه في التزام بأوامره واجتناب نواهيه مهما فعل. إذن فأهل السنة من تأدبهم مع الله عز وجل وشدة خوفهم منه سبحانه يفصلون بين أصل الإيمان وبين العمل، فهم في الأعمال يستثنون. لو سئلت أنا مؤمن، مؤمن إن شاء الله، أقصد إيه؟ العمل، أقصد العمل، أرجو أن أكون مؤمن، ده معنى أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أحقق الإيمان الكامل في العمل، أرجو أن أحقق جميع الفرائض، أرجو أن أجتنب جميع النواهي. فهذا مقصد أهل السنة، أن الاستثناء يكون فين؟ في الأعمال لا في أصل الإيمان. إذن فهم يجوزون الأمرين، وهم يرون أن السؤال هل أنت مؤمن بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها على قولهم في الإيمان إنه التصديق وإن العمل ليس من الإيمان، خلافا لعقيدة أهل السنة. طب عايزين أدلة على جواز الاستثناء في الإيمان. من الأدلة قول الله تعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. في مقام العمل هو لازم تستثنى، ما تقولش أنا هعمل كده بكرة. أنت لا تملك نفسك ثانية، ممكن تنام فلا تقوم، وممكن لا تتمكن من أداء العمل لمرض، وممكن صاحب العمل نفسه يقفل باب العمل. يعني مثلا الحاج جلور الراجل عنده شركة بتاعت تنظيف، قال له حسام هتشتغل معايا بكرة، فحسام يجي يقول لك أنا بكرة هشتغل مع جلور، نقول له قل إن شاء الله. لماذا؟ لأن ممكن حضرتك يا حسام تنام الليلة دي وتقوم من النوم مش قادر تروح الشغل، أو يجي لك ضيف فجأة والدك جاي من تونس تسيبه وتروح الشغل، هتقول يا جلور مش هقدر أجي معاك الشغل. ليه؟ ده والدي اتصل جاي فرانكفورت النهارده لازم اروح استقبله، ماشي كده؟ او فجأة حماه جاي بضيوفه جاي يتغدى عنده، ماشي كده، ويعرف الناس على العريس الجديد مثلا، فمعلش يا جلو مش هقدر. او يجي بكره ينزل مطر شديد، جلو يقول لك ما يقدرش نروح الشغل خلاص في مطر شديد النهارده، ايه داوزه وعطله. واضح؟ عشان كده بقول لك قل هشتغل بكره ان شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ده أدب مهم جدا. ده في بعض الناس ممكن يتفق على الأعمال لمدة سنة وما يقولش إن شاء الله. وكان يحكوا كده عن جحا، رايح جحا السوق يشتري دابة، عايز يشتري حمار، فواحد قابله رايح فين يا جحا؟ قال له رايح اشتري حمار من السوق. قال له قول إن شاء الله. قال له يا سيدي السوق أهو والحمار موجود والفلوس معاي، أقول إن شاء الله ليه؟ ده جحا فندي. المهم جحا راح السوق، واحد لسه سرق منه الفلوس، فراجع بقى من غير ما يشتري الحمار، فقابله الرجل الله قال له يا جحا فين الحمار؟ قال له الفلوس ضاعت إن شاء الله. ما كان من الأول يا جحا. الفلوس ضاعت إن شاء الله. ففي الأعمال لازم تستثني، قول إن شاء الله أعمل كذا إن شاء الله، هكتهد إن شاء الله، هذاكر إن شاء الله، لكن مش كلها هعمل كذا. تعمل كذا إيه؟ أنت لا تملك نفسك، لا تملك الوقت، لا تملك العمل، ولا تملك صاحب العمل، فلازم تقول إيه؟ إن شاء الله، ماشي كده؟ يبقى الاستثناء عندنا فين يا جماعة؟ في الأعمال. فين؟ في الأعمال. طيب يبقى ده دليل على جواز الاستثناء في الإيه؟ في الإيمان. كمان من الأدلة قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني. طب ما ربنا قدر يخش المسجد الحرام ولا لا؟ خلاص ده قضاء، قضاء الله قدر، لكن قال إيه؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يبقى قال إيه؟ الاستثناء. طيب وكان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم حين يدخل المقبرة، لما يروح المقابر في بقيع الغرقة، صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق، أو كما قال النبي، خلي بالك، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت حقيقة ولا لا؟ صحيح، لكن إيه؟ قال إن شاء الله، وإنا بكم إن شاء الله إيه؟ لاحقون. ودي أدلة على الاستثناء. طيب كذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. فدم قطعت بالإيمان الكامل خلاص اقطع أن أنت من أهل الجنة. من يستطيع ذلك؟ من يقول لك أنا من أهل الجنة؟ من يستطيع؟ يستطيع؟ أبدا لا يستطيع. ولذلك في الأثر أيضا قال رجل عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت في الجنة؟ قال أرجو، يعني أتمنى إن شاء الله. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت في الأولى كما وكلت الأخرى؟ طب ليه ما قلتش في الأولى أرجو؟ أرجو أن أكون مؤمن، إن شاء الله أكون مؤمن، ماشي، ليه ما قلتش كده؟ فده دليل على الاستثناء، لأن اللي يقطع لنفسه بالإيمان يبقى يقطع لنفسه بإيه؟ بالجنة. ده ابن مسعود نفسه رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي ويقول، لما بيسألوه يعني لما البكاء، يقول: أخبرت أني وارد ولم أخبر أني صادر، في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يقول: الله أخبرني أني وارد على النار، لكن ما أخبرني أني هنجو منها. يا الله، ومين ده يا جماعة؟ عبد الله ابن مسعود، أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ده دليل على إيه؟ الاستثناء في الإيمان. وقال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. شوف إمام أهل السنة استند لأثر ابن مسعود وقال لك هو ده المنهج، احنا جينا بالقول شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتبعنا، ولكن هل وفينا بالعمل أم لا؟ فيقول لك: أخشى أن نكون قد قصرنا في العمل، فيعجبني أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هذه أدلة على الاستثناء في الإيمان. إذن خلاصة القول في هذه القضية يا جماعة إن السؤال عنها بدعة، ما تسألش حد أنت مؤمن، إن ده السؤال ده بدعة، لكن إن سئلت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وتقصد إيه؟ العمل، مش أصل الإيمان، إنه لا يجوز الشك في أصل الإيمان، ماشي كده؟ خلاص؟ طيب، واحد بيقول لك أنت اسمك إيه؟ تقول له حسام إن شاء الله، لا دي ما فيش بقى، حتى بتشك في اسمك حسام؟ لا دي خلاص أنت اسمك معروف حسام، إحنا بنتكلم على كمال العمل، عشان بعض الناس كده حقيقة يا ربنا يهديهم، بعض الإخوة يقول لك اسمك إيه؟ محمد إن شاء الله. حاول، لو كنت بتشك في اسمك يا ابني الله يصلح حالك. أما إذا كنت تقصد الصفة ماشي، من الحمد لحاجة تانية، هل أنت محمد أو لا دي حاجة تانية، إنما كاسم ما تشكش في اسمك الله يبارك فيك. خلاص، أو على شيء مضى، أنا أكلت إن شاء الله، ما أنت أكلت خلاص، خلاص حاجة انتهت، قول إن شاء الله سأكل إن شاء الله، هتعشى إن شاء الله في اللي جاي، إنما اللي مضى إيه؟ مش محتاج استثناء. فاهم يا جلول؟ أحسن، تبقى مشكلة تلاقي كل الناس يشكوا في كل حاجة. احنا بنتكلم على الاستثناء في العمل. الله يبارك فيكم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قولوا آمنا بالله، هذا دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، على وجه إيه؟ آمنا بالله، إن ده أصل إيمان، أصل إيه؟ إيمان. لكن هل العمل؟ نسأل الله تعالى ونرجوه أن نكون ممن حقق كمال الإيمان، اللهم آمين. يقول: بل على وجوب ذلك بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة، أنا مؤمن إن شاء الله، لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء من ذلك كله سبحانه جل وعلا، وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يبقى الكتاب هو القرآن، والحكمة اللي هي إيه؟ السنة. فنحن نؤمن بكل ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، أي نؤمن بالقرآن الكريم وأنه كلام الله تعالى المنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والتسليم، ونؤمن بكل ما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأنه وحي من عند الله رب العالمين، فالسنة وحي. ولذا قال أهل العلم في قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا: فالذكر هو القرآن والسنة، الذكر القرآن والسنة، فالله تعالى تعهد بحفظ كتابه وبحفظ سنة نبيه. ولذلك قيد الله تعالى لسنة النبي من العلماء الفحول الأقحاح الذين نقحوا وغربلوا سنة رسول الله، وجاءوا لنا بالصحيح وبينوا لنا السقيم والموضوع والمكذوب على رسول الله، فحفظ الله بهم السنة. فسنة النبي محفوظة، لأن الذي تعهد بالحفظ هو الله عز وجل، فالله تعهد بحفظ كتابه وتعهد بحفظ سنة نبيه. فالسنة عباد الله وحي، قال الله تعالى عن رسوله الأمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن ومثله إيه؟ السنة. فالسنة وحي، السنة وحي، والله تعالى يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن في قوله تعالى: وما أنزلنا وما أنزل علينا، يشمل القرآن والسنة، فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلوات ربه وتسليماته عليه، من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الأمرية الشرعية وأحكام الجزاء وغير ذلك، أحكام الجزاء وغير ذلك. وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة. فمن عقيدة المسلم أنه يؤمن بجميع الكتب المنزلة. الكتب معلومة، منها الزبور الذي نزل على نبي الله داود عليه السلام، ومنها الصحف التي نزلت على إبراهيم وعلى موسى عليهما السلام، ومنها التوراة الذي نزل على موسى عليه السلام، ومنها الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، وآخرها القرآن الكريم الذي نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بجميع الكتب إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالقرآن الكريم أنه جاء ناسخا لجميع الكتب وجميع الشرائع، فهو آخر الرسالات والمهيمن على جميع الكتب الماضية. فمن عقيدة المسلم الإيمان بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء والرسل، بل والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا. نحن نؤمن بجميع الأنبياء عموما وخصوصا المذكورون في كتاب الله تعالى، لأن هناك من لم يسميه القرآن، ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء، يمكن عدد الأنبياء والرسل كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والتسليم 120 ألف نبي ورسول، 120 ألف نبي ورسول. الله تعالى أرسل إلى الخلق 120 ألف نبي ورسول، منهم من قصه الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والتسليم، ومنهم من لم يقصصهم الله عز وجل. المذكورون في القرآن حوالي 25 نبي ورسول، المذكورون في القرآن 25 نبي ورسول. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء عموما وخصوصا، وما نص عليه في الآية، الآية ذكرت: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط اللي هم أبناء يعقوب، الأسباط اللي هم أبناء يعقوب. اختلف حولهم أهل العلم هل هم أنبياء أم علماء، ورجح الكثيرون منهم أنهم أنبياء، أنهم أنبياء، وأن الخطأ الذي وقعوا فيه كان قبل نبوتهم، عندما أخذ يوسف وألقوه في الجب، هذا كان قبل النبوة، ووارد أن يخطئ بعضهم قبل النبوة، فموسى عليه السلام وكذا الرجل قبل النبوة فقتله، وكذلك الأسباط ما فعلوه مع أخيهم يوسف ومع أبيهم يعقوب عليهم السلام عندما فرقوا بين يوسف وأبيه. فهذا كان خطأ قبل إيه؟ قبل النبوة. ثم في آخر القصة تابوا وأنابوا واستغفر لهم يعقوب عليه السلام. واضح؟ فالراجح من أقوال أهل العلم أنهم أنبياء. يبقى الأسباط اللي هم أبناء مين؟ يعقوب، وكان عددهم 12 ليوسف عليه السلام، يعني 11 مع يوسف يبقوا إيه؟ 12. ولذلك يوسف عندما رأى الرؤيا قال: يا أبتي إني أرى في المنام أرى إيه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 هم أخواته، الشمس والقمر الأب والأم، ماشي كده؟ فكان عددهم 11 الإخوة، ويوسف يبقى 12 والأب والأم. شوف خلي بالك سماهم كواكب، أرى 11 كوكبا، ومعروف إن الكوكب فيه ضياء ونور وله منازل، ماشي كده؟ فإشارة إلى إخوته، فهم كانوا أنبياء. وبعض أهل العلم يرى أنهم علماء، حتى على قولهم بأنهم علماء فهم لهم منازل عالية. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم الآية. إذن نحن نؤمن بجميع الكتب ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل. يقول: والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، على وجه العموم والشمول. ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. وقوله: لا نفرق بين أحد منهم، أي بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون بها وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم. فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم من باب أولى. يعني مثلا اليهود أتبع نبي الله موسى عليه السلام، موسى عليه السلام مصدق بنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورأينا في ليلة المعراج كيف سلم نبينا على موسى بن عمران وكيف رد موسى التحية على النبي عندما قال النبي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال موسى: مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح، وهنأه بالكرامة من ربه. فموسى يشهد أن محمد آخر الأنبياء والرسل، بل وأخذ الميثاق على جميع الأنبياء، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، الآية في سورة النساء تقريبا، لأخذ الميثاق من الأنبياء. كلهم شهدوا وأقر بنبوة النبي محمد وأنه آخر الأنبياء والرسل، وذلك قالت علهم: وأخذتم على ذلك إصري، قالوا: أقررنا واشهد بأن مسلمون، الآية. إذن قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فجميع الأنبياء شهدوا برسالة نبينا وأنه خاتم الأنبياء والرسل، بل كل نبي وكل رسول كان يقول لقومه: سيأتيكم نبي في آخر الزمان صفته كذا وكذا، فإن لقيتموه فاتبعوه، وأخذ العهد على أمته. إذن اليهود نبيهم موسى عليه السلام يؤمن بنبينا محمد، فإن كذبهم بمحمد إذن كذبوا بمن؟ بموسى عليه السلام، كذبوا بنبيهم. فمن كذب بنبي واحد كذب بجميع الأنبياء والرسل. فالعقيدة الصحيحة الإيمان بجميع الأنبياء والإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب، وهي عقيدة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة المسلمين. قال: فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرا برسولهم. وفي قوله: وما أوتي النبيون من ربهم، دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. وما أوتي النبيون، وعطاء ومنة عظيمة جدا. والأنبياء بماذا أتوا؟ أتوا بالدين، أتوا بالإيمان، فهي أعظم منة وأعظم عطية تضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة، عطية الدين. قال: لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، بما أعطوا من الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله، الأنبياء مبلغون عن الله، ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الكتب، في تبليغ الكتب، في تبليغ دينه ليس لهم من الأمر شيء. يعني الرسول مجرد إيه؟ ناقل مبلغ عن الله عز وجل الرسالة، إنما لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، إنما الأمر بيد من؟ بيد الله. وهذا يبطل عقيدة بعض الملل وعقيدة سكوك الغفران، يخطئ يذهب لمخلوق مثله ليعترف أمامه فيغفر له، ودي عقيدة موجودة عند أصحاب الملل الأخرى. يعني قضية إيه؟ يروح مثلا للقس في الكنيسة: أنا زنيت، بمجرد اعترافه خلاص يقول له: اذهب فقد غفرنا لك. واضح؟ هذه ليست عندنا في الإسلام، هذه ليست عندنا في الإسلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يبقى على طول تلجأ لربك مباشرة. فالذي يغفر الذنب هو من؟ الله عز وجل. وذلك أعجبني أحد الدعاء ناقش بعضهم يوما، قال: فلان عندما تخطئ لمن تذهب؟ قال: أذهب لأبينا فلان يغفر لي. كلام جميل. قال له: أبوك فلان ده بشر. قال له: أي يعني يصيب ويخطئ؟ طب لما يغلط يروح لمين؟ قال له: يروح للأعلى منه. طب كويس، الأعلى منه ده من البشر، لما يغلط يروح لمين؟ وصله لغاية آخر راس في الفاتيكان. قال له: ده لما يغلط يروح لمين؟ قال له: ده ما بيغلطش. قال له: إذن هو إله، أنت ألهته. واضح؟ فأبطل تلك العقيدة الفاسدة. ما عندنا في الإسلام إن فلان مخلوق يغفر لك أبدا، ما عندنا هذا. ولكن عندنا الذي يغفر هو من؟ الله عز وجل سبحانه جل وعلا. وما عندناش ما يسمى بعقيدة الفداء أو التضحية، إن الرب أنزل ولده الصالح ليصلب تطهيرا لخطايا البشرية. طبعا ده أمر باطل، أمر إيه؟ باطل وفاسد. إزاي؟ أضرب لك مثال كده خفيف جدا. كان أحد الدعاة ضربوا لأحدهم، قال له: هب أن أبا له من الأبناء 5، 4 منهم فاسدين يتعاطون الخمور والمخدرات، يسرقون، يسفكون الدماء، يفسدون في الأرض، 1 منهم صالح وبار وتقي وورع. ماشي كده؟ الأب ده جه في يوم قال لك: الأربعة دول جننونا خالص وتعبونا، أنا عشان رحمة بهم هذبح أخوهم الصالح عشان يتحمل خطاياهم. نسمي الأب ده إيه؟ لازم نسميه مجنون طبعا. يعني الصالح الطاق الوارع نتباحه عشان المفسدين؟ ينفع حاج شريف؟ ما ينفعش. فهذه العقيدة المزعومة عند القوم، قال: لما البشر سفكوا الدماء وكثرت الخطايا والمعاصي، قال الرب نزل ابن الصالح البار اللي هو ابن الإله وصلبه أمام البشر فداء للبشر. يعني بعد كده اعمل ما شئت، لأن الفادي حمل عنك إيه؟ ذنوبك. طبعا العقيدة دي تنشر الفساد في الأرض. معنى كده أي حد يغلط خلاص يغلط براحته ولا إيه؟ إنما في الإسلام ما عندنا هذه العقائد الفاسدة الباطلة عندنا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بتتحمل إيه؟ ذنبها. بالله عليك، أنا لو ثوبي لابس ثوب أبيض أهو ماشي خد الهدي، ثوبي وقع عليه نجاسة، عشان أنضفه أغسل ثيابك أنت شيخ عبد الهادي ولا أغسل ثوبي أنا؟ هم عملوا كده، قال: ثوبك اتوسخ، نغسل ثوب اللي جنبك. يجي الفادي خلاص يطهر خطاياه؟ لا يجوز، لا يصح. أنا لما ثوبي يتسخ أروح أغسل ثوبي أنا عشان ينضف، ما أغسلش ثوبك أنت. فهمت يا شيخ جلول؟ فما أعظم عقيدة الإسلام، عقيدة واضحة وسطية نقية صافية لا غموض لا لبس، ما عندنا هذا اللبس والغموض في العقيدة، ولله الحمد والمنة. إذن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة، ولكن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضر، مجرد توجيه وإرشاد، آدي الصواب وآدي الخطأ، من فعل هذا دخل الجنة ومن فعل هذا دخل النار. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح، فقط هذه الوظيفة. ولذلك في آيات كثيرة يقول الله تعالى النبي مخاطبا: وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. تقول استنى عم الشيخ، في آية تانية قال الله للنبي: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. صدقت، قال له إنك لا تهدي إيه؟ إلى صراط مستقيم، لأن الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد، ودي ثابتة للأنبياء والرسل، توضيح الطريق، أدي الخير وأدي الشر فقط، إنما العون والتوفيق لا يملكها إلا من؟ الله. يبقى أنا عندي الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد، وظيفة القرآن، الأنبياء، الرسل، وظيفة الآيات الكونية في الكون، السماء والأرض والآيات اللي بنشوف، وظيفة العلماء والدعاء وطلاب العلم إلى قيام الساعة، دي اسمها هداية البيان والإرشاد. أوضح لك، أدي الحلال وأدي الحرام، أدي الصواب وأدي الخطأ، وافعل أنت ما شئت، لكن هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا من؟ الله، ولا إيه؟ فدي بقى اللي قال فيها ليس عليك هداهم، عم النبي خدم الإسلام وخدم الدعوة ودافع عن الدعوة ودافع عن الإسلام ودافع عن نبي الإسلام أبو طالب، ونام على فراش الموت، النبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل بس الكلمة عشان أشفع لك به. أبو جهل قاعد جنب منه، قال: يا أبا طالب، دين الآباء والأجداد، فمات ويقول هو على دين الآباء والأجداد، وما قالش الكلمة. النبي حزن، نزلت آية: إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. دي مش وظيفتك، أنت بلغت بينت دي مش وظيفتك بقى، الإيه؟ العون والتوفيق لا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. شفنا نوح ابنه يطلع كافر، إبراهيم أبوه يطلع كافر، صح كده؟ إن الهداية لا يملكها إلا من؟ الله، هداية العون والتوفيق. أما الإرشاد دي وظيفة الأنبياء. يبقى في قول الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المقصود بها إيه؟ بيان السبيل، هداية الإرشاد والتوضيح. إنما العون والتوفيق النوع الثاني لا يملكها إلا الله عز وجل. إذن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء. وفي قولهم من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. سبحانه جل وعلا خلقنا وما تركنا هملا، بل من عدله ورحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان السبل، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم، ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة. النبي يأتيه الوحي منين؟ من عند الله. مدعي النبوة من شيطانه وهواه، من شيطانه وهواه، كما رأينا مسيلمة الكذاب وغيره، ورأينا كيف كانت إهانتهم بسبب تكذيبهم وكذبهم. وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا إلى الخير، ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض، لكونه من عند ربهم. فالأنبياء والرسل منهجهم واضح، لا يدعون إلا لكل خير ولا ينهون إلا عن كل شر. مدعي النبوة بقى كان بيدعو للشر، يعني قيل أن مسيلمة الكذاب اتعرف على واحدة اسمها سجاح، وكانت تدعي النبوة الأخرى كمان، هي نبية وهو نبي، قال لها نتجوز، نخلي زيتنا في دقيقنا ونعمل شركة أنبياء، أنا نبي وأنت نبي، يلا اديها، فتجوز، اتجوزته. فكان هدية الزواج إيه؟ إلغاء صلاة العشاء، قال ما فيش صلاة عشاء هدية الجواز. يبقى ده نبي، نبي يلغي طاعة وعبادة، واضح؟ وقيس على ذلك كثير يعني. وده كان منهج الأحبار في بني إسرائيل، حتى في صيامهم بدلوا شرائع أنبيائهم، شرائع أنبيائهم. يعني مثلا هم عندهم بيصوموا 50 يوم، صح كده؟ صيامهم بعضهم بيصوم 40، بعضهم بيصوم 50، وصيامهم عجيب. يعني هو يصوم يأكل كل شيء إلا اللي فيه روح، إلا اللي فيه روح، يعني ما يأكلش منتجات الألبان كلها، ليه؟ عشان دي جاية من البقرة والبقرة فيها روح. ما يأكلش اللحوم، إنما يأكل كل حاجة بعد كده بقى. وحتى عندنا في بلادنا عاملين لهم كده طعام، يقول لك ده طعام صائم، عندهم طعام للصايمين، يعني أكل معين كده، حاجة غريبة جدا. فهو في الأصل كان 30 يوم فقط المشرع عندهم، ده التشريع. وزي قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب، يعني برضو كما فقط 30 يوم شهر صيام. وقيل أنه برضو كان شهر رمضان مفروض عليه في التوراة والإنجيل. المهم هم غيروا بدلوا، عملوا إيه؟ قيل أن أحد أباطرتهم أو قساوستهم كان حصل له كده مناسبة سعيدة وجميلة جدا، كان عنده ابن مش عارف، كان مريض وشفاه الله عز وجل، فنظر إن الولد ده خف يعني هيزود 10 أيام صيام. الولد خف وراح مديهم 10، بعد ما كانوا بيصوموا 30 بقوا يصوموا 40. واحد جه بعد منه بفترة برضه نفس الوضع حصل مش عارف، راح مزود 10 بقوا 50. وكانوا في الصيف، فالصيف كان حر جدا. أحد القساوسة منهم لقى الناس بيتعبوا في صيام الصيف، فراح مغير، قال لهم خلاص ننقل الشهر ده من الصيف نخليه في الشتاء. فبدأوا يتحينوا يختاروا هم الأوقات اللي يصوموا فيه، بدلوا وغيروا، ماشي كده. فالأنبياء لا يأمرون إلا بكل خير، إنما المدعين يأمرون بكل شر. طبعا الكلام ده موجود تفصيلا في مقدمة أو في كتاب الصيام عند عمدة القاري للبدر العيني، وكذلك ارجع إليه برضو في كتاب الصيام عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وشوف كيف بدلوا وكيف غيروا. إذن هذه علامة على صدق الأنبياء والرسل، أنهم لا يأمرون إلا بكل خير ولا ينهون إلا عن كل شر. وفي قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا بخلاف من ادعى النبوة، دايما اللي من عند الله تجده منضبط ما في اختلاف. امتى يجي الاختلاف؟ من الكذب، من ادعاء النبوة. فلابد أن يتناقضوا في إخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سيرة أحوال الجميع، وعرف ما يدعون إليه. فلما بين الله تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون. يعني آدي أركان الإيمان المذكور، أمنا بالكتب بالأنبياء بكذا كذا، هذا الإيمان يدفعنا إلى عمل، ونحن له إيه؟ مسلمون. والإسلام معناه استسلام لله تعالى بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبر أو تبرؤ من الشرك وأهله، والتبرؤ من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام. أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده وكيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يبارك فيك.